إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين لا يخفى عليكم أننا لازلنا في خير أيام الدنيا بل نحن في خير أيام العشر من ذي الحجة خير أيام السنة عشر ذي الحجة وخير أيام العشر التاسع والعاشر يوم عرفة ويوم النحر فهذان اليومان هما خيرا أيام السنة لما تسمعون من فضائلهما فأما يوم عرفة هذا اليوم المبارك الذي نحن فيه فإنه اليوم الذي يعتق الله فيه عبيدا كثيرا من النار ويغفر لخلق كثير من خلقه وهو اليوم الذي ينزل ربنا تبارك وتعالى فيه عشية عرفة إلى السماء الدنيا نهارا وعشية عرفة يبدأ من بعد الزوال ظهرا فينزل تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك يباهي ملائكته بأهل عرفات ويغفر لهم ويضمن لهم التبعات ويغفر بهذا اليوم لمن شاء من خلقه وهذا اليوم هو اليوم الذي أتم الله به الدين وأكمل به النعمة ونزل فيه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت هذه الآية في يوم عرفة في يوم الجمعة كيومنا هذا فاجتمع في هذا اليوم فضيلتان فضيلة الجمعة وفضيلة يوم عرفة فينبغي اغتنام هذا اليوم بذكر الله وبطاعة الله وبالصيام وبالصلاة وبالنوافل فمن صام هذا اليوم ووفقه الله لصيامه فقد ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر عاما قبله وعاما بعده ومن فضائل هذا اليوم أن الدعاء فيه أفضل الدعاء لما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يستفاد من هذا الحديث فضيلة الذكر والدعاء في هذا اليوم، فاغتنم عبد الله، اغتنم هذا اليوم بكثرة ذكر الله وبكثرة الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. هي ساعات يوشك أن تنقضي، فاغتنمها بكثرة الدعاء وبكثرة الذكر والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما هل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. قال: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. ثم يأتي بعد ذلك يوم النحر، عيد الأضحى، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق بعد يوم عرفة، وبه أقسم الله في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. الفجر قال مسروق ومحمد بن كعب وغيره: الفجر هو يوم النحر، فجر يوم النحر، فأقسم الله به لعظمته: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة كما تقدم. وثبت عند الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو اليوم الثاني، اليوم الحادي عشر بعد يوم النحر. تبين من هذا أن هذا اليوم الذي نحن قادمون عليه يوم غد إن شاء الله، يوم النحر، هو أفضل أيام السنة، فيغتنم بذكر الله وبالتهليل وبالتكبير واجتناب المعاصي. فأعمال الحجاج في هذا اليوم، يوم النحر، هو الوقوف بالمشعر الحرام مزدلفة، ثم بعد ذلك النحر، نحر الهدي والرمي، رمي قبل ذلك رمي يمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للحجيج. أما غير الحجاج فأعمالهم كما يلي: في هذا اليوم يستحب الاغتسال لهذا اليوم العظيم الذي عظمه الله وعظمه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتجمل بأحسن ما يملك الإنسان من ثياب جميلة وجديدة ونظيفة بدون تكلف ولا ثياب شهرة، ثم التبكير لصلاة الفجر مع الجماعة. هذه الصلاة التي أقسم الله بها في كتابه لعظمتها، فقال: والفجر وليال عشر. ثم الصلاة مع الجماعة والتكبير عقب ذلك، التكبير المقيد بعد الصلوات الذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. ثبت ذلك عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فلم ينكر عليهم تكبير مقيد بعد الصلوات، وتكبير مطلق في أي وقت يكبر العبد ويذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ينطلق المسلم إلى مصلى العيد مهللا مكبرا، يخرج بدون فطور حتى يفطر بأضحيته إن تيسر ذلك، فيسير من طريق ويرجع من طريق لتشهد له الطريقان وليتصدق على فقراء الطريقين وغير ذلك، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا وصل المصلى كبر وهلل وذكر الله حتى يأتي الخطيب والإمام فيصلي مع المسلمين فإن صلاة العيد واجبة يا عباد الله. كثير من المسلمين ينامون عليها، كثير من المسلمين ينامون عن صلاة العيد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النساء يخرجن لصلاة العيد وهي مستحبة في حقهن. ففي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن الحيض مصلى المسلمين. إذا كان رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أن تخرج تسمع الذكر وتسمع الخطبة، فما هو عذرك يا نائما عن هذه الصلاة المباركة؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نخرج العواتق وهي النساء الأبكار وذوات الخدور اللواتي محبوسات في خدورهن وفي بيوتهن، والحيض معروف. فتجب صلاة العيد على الرجال وتستحب للنساء. فإذا صلى المسلم ينطلق لذبح أضحيته ويستحب أن يذبحها هو بنفسه لأنها قربة، والقربة يفضل أن يتقرب بها بيده، ولا بأس من التوكيل، يجوز التوكيل بشروطه. إذا كان الذابح مصليا كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، قال كثير من أهل العلم ذبيحة تارك الصلاة لا تجزأ، غير صحيحة لأنه ليس بمسلم. وهكذا بأن يذبحها في وقتها وذلك بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، لأن من الناس من يذبحها قبل صلاة العيد، من الناس من يوكل جزارا ولا يوكل ذلك الجزار فتزدحم الأضاحي على هذا الجزار فيبدأ بذبحها من بعد صلاة الفجر. فأيما أضحية ذبحت قبل صلاة العيد فهي لحم وليست أضحية، يجب عليه أن يذبح غيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام في رجل ذبح قبل صلاة العيد: شاتك شاة لحم، فيذبح ويطعم أهله وما تيسر من الفقراء والمساكين، يستحب ذلك كما قال الله في كتابه الكريم: ويذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ويجتنب بدع الأضاحي. إن من الناس من يبتدع ويحدث أشياء في الأضاحي. يا عباد الله، الأضحية عبادة وقربة يجب أن يراعى فيها الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تقبل. قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيجب على المضحي أن يتقي الله في هذه الأضحية، أن تكون خالصة لوجه الله بلا رياء ولا مباهاة ولا مبالغة ولا من ولا غير ذلك، وأن تكون على نهج وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السن المعتبر شرعا، وأن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تذبح قبل صلاة العيد، وأن يجتنب البدع والمحدثات الذي أحدثها بعض الناس من تبخيرها وتحنئتها والتكبير عليها والتهليل. من أين جاءت هذه يا عباد الله؟ من الناس من يعتقد أنها لا تكون أضحية ولا تجزئ إلا إذا أهدى عليها زعم، أي يأتي عليها بأذكار، يقرأ عليها أذكار ما أنزل الله بها من سلطان. إن الواجب في هذه الأضحية هو التذكية والتسمية. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الواجب في الأضحية عند ضجعها وذبحها التسمية بأن يقول بسم الله، ويستحب أن يزيد الله أكبر، وإن قال بسم الله واكتفى فيكفي. يستحب أن يقول بسم الله والله أكبر، ولا مانع أن يقول اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم تقبل، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم تقبل مني، وغير ذلك من الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما ما جاء من ما يخالف النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعتد به ولا يجوز، فهو بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وصاحبه آثم لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا كما سمعتم يستحب التجمل وإظهار نعمة الله، أن يظهر العبد نعمة الله، إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده على أثر نعمته على أثر نعمته على عبده، بدون كبر ولا مبالغة ولا لباس شهرة. فقد أخذ عمر رضي الله عنه حلة من السوق كما في صحيح البخاري، وأعطاها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: خذ هذه الحلة أو ابتع هذه الحلة، تجمل بها للوفد والعيد. لكن يا عباد الله، هناك مخالفات في الزينة، هناك بدع ومحدثات، هناك معاصي يحدثها بعض أبناء المسلمين في الزينة. إن الزينة الشرعية التي يكتب أجر العبد فيها ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما تزين به هو وأصحابه الذين حثنا القرآن على الأخذ عنهم وعلى الاقتداء بهم، من ذلك لبس القميص أو الإزار وإطلاق اللحية ولبس العمامة. هذه هي زينة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأين الأسوة في اللباس؟ أين الأسوة في الزينة الشرعية؟ يا عباد الله، إن لبس البناطيل سنة غربية ليست من لباس المسلمين، لم يلبسه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا صحابته ولا تابعهم إلى أزمنة قريبة، حتى جاءنا من أعداء الإسلام وفيه ثلاث مخالفات. البنطال فيه ثلاث مخالفات: لبس النبي صلى الله عليه وسلم السروال الذي يلبس تحت القميص وتحت الإزار، قال عليه الصلاة والسلام: تسرولوا أنتم واتزروا خالف اليهود. قالوا: يا رسول الله، إن اليهود يتسرولون ولا يتزرون. قال: تسرولوا أنتم واتزروا خالف اليهود. أما البنطال فإنه من لباس الكافرين، ولا يليق بمسلم أن يتشبه بالكافرين. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ومن تشبه بقوم فهو منهم، أن يكون عاصيا لأنه يعتز بعادات وتقاليد الكفار ويعرض عن عادات وتقاليد الصحابة وعن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ومن المخالفات التي تعتري البنطال أنه يحجم العورة، يصف العورة. الذي يلبس البنطال لا سيما الضيق فإن عورته شبه مكشوفة، لا سيما في الركوع والسجود. ومن المخالفات التي تنتج عن هذا البنطال أنه ينزل على الكعب، وفي صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما نزل على الكعب من الإزار ففي النار. وعيد شديد لهاتين القدمين التي يغطيها الإزار أو يغطيها البنطال. إن أمضى الله وعيده ما نزل على الإزار، ما نزل على الكعبين من الإزار ففي النار. والبنطال كما هو معلوم ينزل على الكعبين، والحديث صحيح رواه الإمام البخاري. ومن الزينة الشرعية يا عباد الله إطلاق اللحى، فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كث اللحية، لحيته تملأ صدره، كانت تضطرب من كثافتها حينما يقرأ في الصلاة فيراه من بخلفه وهكذا صحابته، وأمر بذلك. لو لم يأمر لقلنا مستحبة، لكنه أمر فهي واجبة لأمره صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر يقتضي الوجوب. قال عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحاء، أرخوا اللحاء، أسدلوا اللحاء، خالفوا المشركين. فحلق اللحاء من التشبه بالكفار، بالنصارى، بالمشركين. فزينة الرجل، الزينة الكاملة هي اللحية. ولماذا خلقها الله في هذا الموضوع؟ إلا لتكون زينة له، لا ليحلقها. يا عباد الله، جاء نصرانيان أرسلهما بادان النصراني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد حلقا لحاهما، فقال: من أمركما بذلك؟ قال: أمرنا ربي، أي بادان ربهما. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وبقص شاربي. هذه هي السنة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من المخالفات التي تحصل في أيام الأعياد الصبغ بالسواد. نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن تغيير الشيب بالسواد لما فيه من الغش ومخالفة السنة. ففي الصحيحين من حديث جابر أن أبا قحافة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي والد أبي بكر رضي الله عنه، قد كان شعر رأسه ولحيته قد كالثغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا واجتنبوا السواد. غيروا هذا بشيء، بأي شيء من الألوان، بالحنة، بالكتم، بالكمة، بغير ذلك، واجتنبوا السواد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سيأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. وعيد شديد على هذه المخالفة التي يعتبرها بعض الناس سهلة ويسيرة، وهي عند الله عظيمة وكبيرة، لأنه ترتب عليها وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة، لا يجدون ريح الجنة. ومن المخالفات التي تحصل في الزينة التي يفتخر بها كثير من أبناء المسلمين: الحلاقة الغربية، الحلاقة الغربية، القزع. وما أدراك ما القزع؟ حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل 14 قرنا، وكأنه اليوم يحكي واقعنا من الحلاقة المشينة التي تظهر على بعض شباب المسلمين، والله المستعان. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ اسمع يا عبد الله، اسمع يا أيها الشباب، اسمع يا أيها الولد، كيف شرح النبي عليه الصلاة والسلام القزع بهذا الوصف الذي يحلق به كثير من أبناء المسلمين. قال: وما القزع؟ قال: أن يأخذ بعض شعر الصبي ويترك البعض الآخر. هذا هو القزع الذي نشاهده في أيامنا. هذا يأخذ نصف الشعر من تحت، أو يأخذه من جانب ويتركه من جانب، أو يتركه من الخلف يتركه من الأمام ويأخذه من الخلف. كل هذا تقليد لأعداء الله. هل سيرضى عنا أعداء الله يا عباد الله؟ والله ما سيرضون عنا حتى نكون يهود ونصارى مثلهم. لا تظن أن اليهودي والنصراني سيرضى عنك بهذه الحلاقة المشينة، بل هو يستهزئ بك. لا تقلد اليهود والنصارى، قال الله في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تصير يهوديا أو نصرانيا مثلهم، مهما عملت لهم، مهما قلدتهم في أعيادهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم. فالله الله يا عباد الله، نعتز بديننا إذا أردنا العزة في الدنيا والآخرة، وإلا سيسلطهم الله علينا. وقد تسلطوا علينا، تسلط علينا اليهود والنصارى، فصرنا لعبة بأيديهم، يتحكمون فينا وفي ثرواتنا وفي لباسنا وفي أجيالنا كيف ما شاءوا، لأننا قلدناهم وتخلفنا عن ديننا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلمته المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا عمر، قد أذلنا الله وسلط علينا أحفاد القردة والخنازير بتخلفنا عن ديننا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن تقليدنا لأعدائنا. فالله الله يا عباد الله، نصر الله الصحابة عن قلة ذات اليد وعن قلة ذات العدد والعدد بإيمانهم وتوحيدهم وطاعتهم. كان عندهم إيمان كالجبال، كان عندهم مخالفة لليهود والنصارى، قذف الله الرعب في قلوب أعدائهم. أما نحن قذف الله الرعب في قلوبنا ونزع المهابة من قلوب أعدائنا، والله المستعان. ومن المخالفات التي تحصل في أيام الأعياد الاختلاط بالنساء الأجنبيات ومصافحتهم، لا بأس بصلاة الأرحام أيام الأعياد ومعاودتهم في أيام الأعياد وفي غيرها، لكن من الناس من لا يفهم من هم أولو الأرحام، من أرحامك؟ هم اتصل من أبيك وأمك، من أبناء وبنات وإن نزلوا، ومن آباء وأمهات وأجداد وجدات وإن علوا. أما بنات العم وبنات الخال هذه ليست من المحارم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، من هو الحمو؟ هو قريب الزوج. حمو المرأة قريب الزوج، أخو زوجها أو ابن عمها أو ابن خالها. قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، أي الخوف منه يكون أكثر بعده الموت. الحمو الموت، والحديث في الصحيحين. فلا تقل هؤلاء فرقوا بين الناس، لا، الله هو الذي فرق مراعاة لمصالح الناس. وكم قد حصلت من الجرائم بسبب اختلاط بالنساء الأجنبيات، وهكذا المصافحة. لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يطعن رأسك بمخيط من حديد، ولا تصافح زوجة أخيك، ولا تصافح ابنة عمك، ولا تصافح ابنة خالك. هذا حكم من؟ الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نتقي الله يا عباد الله في هذه الأيام المباركات التي ذكرها الله في القرآن وحث على اغتنامها، ليذكر اسم الله في أيام معلومات. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذا كان العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، فإن المعصية تضخم وتكبر، فإن المعصية تكون كبيرة في هذه الأيام لحرمة هذه الأيام ولشرفها. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تحدثنا عن فضل يوم عرفة ويوم النحر ونتحدث عن فضل أيام التشريق، فإنها أيام متتالية، وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله في كتابه، فقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واذكروا الله في أيام معدودات يشمل الذكر المقيد أدبار الصلوات والذكر المطلق، ويشمل الذكر عند ذبح الأضاحي وهو التسمية والذكاء كما سمعتم، وعند رمي الجمار. قال الله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي من رمى الجمار في اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني من أيام التشريق قبل غروب الشمس، فخرج من منى فلا حرج عليه، ومن بات في منى وتأخر إلى آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر أو اليوم الرابع عشر وهو ثالث أيام التشريق فلا حرج عليه. هذا بالنسبة للحاج، ولا يحل لمسلم أن يصوم في هذه الأيام سواء من الحاج أو من غير الحاج إلا لمن لم يجد الهدي، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يرخص، قال أو قال ابن عمر: لم يرخص أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وأما غير الحجيج فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. أيام التشريق أيام أكل، أي أكل من أضاحي، لأن الناس ضيوف الرحمن في هذه الأيام، فأنت ضيف لله سبحانه وتعالى، فكيف يعامل الضيف المضيف؟ هل سيخالف أوامره؟ هل سيعصيه؟ هل سيحدث شيئا؟ لا، يجب علينا أن نتأدب بالآداب الشرعية مع ربنا أكثر مما نتأدب مع المضيف في منازلنا. قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. هذه الأيام أعياد للمسلمين، يوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، عيد الفطر، وأيام التشريق، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام ذكر وأيام أكل وشرب، أعياد المسلمين. لابد وأن تكون محفوفة بذكر الله، أن تكون محفوفة بطاعة الله، لأنها من شعائر الله. قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق من شعائر الله، ويجب علينا أن نعظم هذه الأيام بطاعة ربنا فيها وعدم معصيته. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فإنه خير له عند ربه. فلا يجوز المخالفات بحجة أنها أعياد. تريدون أن نتشبه بالكفار باليهود والنصارى الذين يغنون ويرقصون ويطبلون ويشركون بالله، يشركون بالله في أعيادهم، فلا نقلدهم. ينبغي علينا أن نطيع الله، لا بأس، لا بأس من التوسع في المباحات في أيام الأعياد، لا بأس من الترويح على النفس من السفريات بدون مخالفة شرعية، بدون معاصي، لا بأس على أن يوسع العبد على نفسه بالمأكولات والمشروبات بدون إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير. نحن ملك لله، نتصرف بما أراد الله، الله أنعم علينا بهذه النعم، يجب علينا أن نصرفها كما أراد الله سبحانه وتعالى لا كما أردنا. قل إن نسكي ومحياي ومماتي، قل إن نسكي ومحياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله لا شريك له. تصرفاتنا، حركاتنا، سكناتنا، سكناتنا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يأخذ بأيادينا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لطاعتك في هذا اليوم وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تهلكنا بالقحط والسنين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. إلى الصلاة معنا الفلاح، فقد قامت الصلاة، فقد قامت الصلاة.